قال رحمه الله: مسند كعب بن عاصم رضي الله عنه. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا سفيان عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس من البر الصيام في السفر. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلما أن يخرجاها. الحديث رواه ابن ماجه وعبد الرزاق والإمام أحمد. وعند الإمام أحمد: ليس من بر صيام في سفر. ومن طريقين آخرين: ليس من البر الصيام في السفر، ومدار الحديث على الزهري رحمه الله، ورواية ليس من بر تصحيف كما في الكفاية للخطيب والتلخيص الحبير لابن حجر. بل قال الزهري: لم أسمعه أنا ليس من بر صيام في سفر، كما عند الحميدي في مسنده. فعلم من هذا أن الحديث باللغة الحميرية لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل صحفها الصحابي على لغته. قال الحافظ في التلخيص: وهو الأوجه عندي، انتهى. قلت: وفي ثبوته أيضا عن الصحابي نظر، لأن الزهري يقول إنه لم يسمعه باللغة الحميرية.
هذا تحرير جيد لهذه الرواية، وهي في مسند أحمد في مسند كعب بن عاصم الأشعري في المجلة 39 صفحة 84. ساقه عبد الرزاق قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن صفوان بن عبد الله أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري، وكان من أصحاب السقيفة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من بر صيام في سفر. قال: إسناده صحيح بهذه الرواية، إسناده صحيح، رجال ثقات، إلا أن هذه الرواية بذاتها، هذه اللفظة ضعيفة، يعني تغييره إلى اللغة الحميرية. قال الحافظ في التلخيص: وذكر ما نقله الشيخ رحمه الله في هذا ما قد وقال الطحاوي قال سفيان: فذكر لي أن الزهري كان يقول ولم أسمع أنا منه ليس من بر صيام فم سفر، يعني حتى الزهري ما سمع هذه الرواية بهذه اللغة. وهذه الرواية في الضعيفة، وإن كان أصل الحديث صحيح ظاهر الصحة، لكنها في الضعيفة برقم 1130. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ليس من بر صيام فم سفر شاذ بهذا اللفظ، أخرجه أحمد وساق سنده. قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة، ومن أجل ذلك حكم عليه محقق مسند أحمد بالصحة لظاهر سنده. رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم، وعلته الشذوذ ومخالفة الجماعة. فقد قال أحمد أيضا: حدثنا سفيان الزهري به بلفظ ليس من البر الصيام في السفر، والزهري يقول: ما سمعت أنا بهذا اللفظ. وأنت ترى أنهم رواة الحديث، فمن أين جاءت هذه اللفظة؟ يدل على أنه شذ بها معمر أو بعض الرواة، لا على أن كعب بن عاصم قالها. فإثبات ذلك إلى كعب بن عاصم الأشعري باعتبار أنه حميري من، يعني من الأشعريين، أشعريين هي جهة وادي رمة وزبيد، تلك هذه لغة حمير، أنه قالها بلغته، هذا بعد ثبوت أن الزهري سمعها باعتبار أنه راوي. أما إذا لم يثبتها الزهري وهو راوي يقول ما سمعتها، فمن أين جاءت؟ وكان تنبيه الشيخ رحمه الله على أنه قلت: وفي ثبوته أيضا إلى الصحابي نظر، لأن الزهري يقول إنه لم يسمعه باللغة الحميرية، ما هي إلا لفظة شاذة، بهذا اللفظ شاذ. ومعمر نزل اليمن، إن كان الشذوذ منه، إن كان الشذوذ من معمر مثلا لأنه هو راويها كما في مسند أحمد، فمحتمل. أنه رواها بهذا اللفظ ومثلا وشذ بها، والله أعلم. أعني أن من نزل بلدا ربما تكلم بلغة أهله في بعض الأحوال، لا سيما قد مكث فيها زمنا وزوجوه من هذا، ربما منهم من ذلك البلد، ربما زوجوها أشعرية هذه لغتها. كثير أنا صحيح. قال وتابعهم ليس من، وتابعه حتى معمر رواها بلفظ ليس من البر، وتابعهم معمر نفسه عند البيهقي وقال وهو المحفوظ عنه، هذا المحفوظ، وليس يشك عالم بأن اللفظ الذي وافق معمر الثقات عليه هو الصحيح الذي ينبغي الأخذ به والركون إليه، بخلاف اللفظ الآخر الذي خالفهم فيه فإنه ضعيف لا يعتمد عليه، لا سيما ومعمر وإن كان من الثقات الأعلام، فقد قال الذهبي في ترجمته له أوهام معروفة، له كثير من التفردات، له أوهام معروفة احتملت له في سعة ما أتقن. قال أبو حاتم صالح الحديث وما حدث به بالبصرة ففيه أغاليط، وإن مما يؤكد وهم معمر في هذه اللفظة الذي شذ به عن الجماعة أن الحديث قد ورد عن الجماعة عن جماعة آخرين من الصحابة مثل جابر وعبد الله بن أبي بردة الأسلمي وابن عباس وابن عمر وعمار وأبي الدرداء، جاء ذلك عنهم من طرق كثيرة وكلها أجمعت على روايته باللفظ الثاني الذي رواه الجماعة ليس من البر، وقد خرجت أحاديثهم جميعا في إرواء الغليل، فمن شاء الوقوف عليها فليرجع إن شاء الله إلى هذا المرجع ذكره 925. وإنما عنيت هنا عناية خاصة لبيان ضعف الحديث بهذه اللفظة لشهرته عند علماء اللغة العربية، مشهور عند أن هذه لغة حمير، ولقول الحافظ بن حجر في التلخيص وذكر كلامه، فأقول إن إيراد الحافظ رحمه الله تعالى هذين الحديثين قد يشعر القارئ الكلام أن الرواية تثبت بهذا اللفظ إلى الأشعري، وأن الأشعري هو نطق بها من نفسه دون كلام النبي صلى الله عليه وسلم بها، إنما تردد في كونه من النبي نفسه أو من الأشعري، ورجح الثاني أنه الأشعري، وهذا الترجيح لا داعي إليه، بل إن أثبتنا أنه وهم من معمر فلم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأشعري، بل ولا صفوان بن عبد الله ولا الزهري، فليعلم هذا، فإنه عزيز نفيس إن شاء الله تعالى، بحث النفيس صدق، هذا ما قاله الأشعري أنه تكلم بلغته، وإنما هو وهم من معمر. ترجم بالتهذيب، قال كعب بن عاصم الأشعري المزني الصحيح أنه غير أبي مالك الأشعري فلا شك، نعم، وساق له هذا الحديث بلفظ ليس من البر الصيام في السفر عند أحمد النسائي وغيرها بهذا اللفظ. نعود إلى ما دل عليه الحديث بعد معرفة هذه الفائدة، أنه لا ينبغي أن يضاف هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حسب الرواية التي عند أحمد وصححها المحقق ولم يصب في تصحيحها. لو تعلق مما ذكره الشيخ الألباني هنا بعد ذلك، مما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تحيل إليه، ومن ما ذكره شيخنا أيضا، لم تثبت عن الصحابي ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعمر نفسه الذي رواها بهذا اللفظ تفرد به قد رواها كما رواها الجماعة ليس من البر، عن الزهري كما رواها سفيان وغيره عن الزهري ليس من البر الصيام في السفر. أما كونها لغة، هذه لغة مشهورة، إنما أرادوا أن يثبتوا أن هذه قد تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النحو هكذا يقولون قد جاء في الحديث، ولا يثبت هذا. مدلول هذا الحديث أن الصيام في السفر في حالة يشق على الإنسان ليس من البر الصيام في السفر ذكره، وفي موضع آخر ذكره الشيخ تحت هذا العنوان أنه إذا شق عليه، هذا قول جمهور العلماء. قال الشيخ رحمه الله ليس من البر الصوم في السفر، والصوم جائز إذا لم يضعفه عن لقاء العدو. ساق الشوكاني رحمه الله كلام أهل العلم في المسألة تحت باب ما يبيح الفطر وتحت باب الفطر والصوم في السفر، عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر وكان كثير الصيام، يعني صيام رمضان، هذا ما هو التطوع، ما تطوع أمير نفسه، الشاهد الآن هذا صيام الفريضة. قال: إن شئت فصم وإن شئت فافطر. الصائم أجمع أنه له أن يفطر وأنه ليس بعاصي إذا أفطر، إذا كان مسافرا للسفر، وأجمع أنه إذا أفطر وهو مسافر أن عليه القضاء، كان منكم مريضا أو على عدة من أيام أخر، وسواء كان السفر بعيدا أو قريبا، ما دام يقصر فيه، ما دام سفر يعرف أنه سفر. وعن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. السفر في رمضان. وعن جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر، أي لمن هذا حاله، لمن ضعف، لمن تعب، لمن اشتد عليه، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إن هذا الدين يسر. فمثل هذا الحال لا يشق على نفسه يفطر، وقد يجب عليه إذا كان سيؤدي إلى هلكته. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وليس هذا من البر. أما مع وجود شيء من المشقة وهو الأمر فيه واسع يصوم إن شاء، والفطر والصوم في ذلك كله فيها أدلة، والصوم أفضل إن لم يحصل له مشقة. بادروا بالأعمال، استبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. لم يحصل له مشقة، بعضهم يسافر على طيارة يفطر، بعضهم ما يحصل حتى الأكل، مثل هذا الفطر أفضل له، الصوم أفضل له. وهذا فيما بيناه في درسنا في رسالة الفريابي في الصيام. هذا الحديث متفق عليه، وحديث أنس أيضا: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. حديث ابن عباس: خرج النبي من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار بمن معه المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى إذا بلغ الكديد، وهو ماء بين عسفان وقديد وقديد، أفطر وأفطروا. إنما يؤخذ من أمر رسول الله بالآخر فالآخر، يعني معناه أنه ما هو نسخ، ولكن القصد أنه أفطر لملاقاة العدو، وأمرهم بالفطر، قال: إنكم ملاقوا عدوكم والفطر أقوى لكم. وقد تكلم على هذه المسألة ابن القيم رحمه الله بما حاصله أنه إن كان ملاقي العدو وغيره فالفطر يلزمه، وإن اشتد عليه الحال الفطر يلزمه، وإن لم يشتد عليه الحال وكان في سعة فالصوم له أفضل، مع جواز الفطر، كان في سعة فالصوم له أفضل، وإن كان شيء من الضيق أو يخدم إخوانه أو شيء من ذلك فذهب المفطرون بأجر الصائمين، الفطر قد يكون أفضل، والأمر في ذلك واسع. قال الشوكاني رحمه الله: قد اختلف السلف في هذه المسألة، أعني صوم رمضان في السفر، فقال الطائفة: لا يجزئ الصوم عن الفرض، قول باطل، بل من صام، لأنه في الحديث قد صام النبي صلى الله عليه وسلم مسافر وأصحابه، بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر، وهو قول بعض الظاهرية، قول باطل كما سمعت. وكان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، استدلوا بالآية، قال المسافر يقضي على أي حال، والجمهور على أنه إن أفطر على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، وعلى هذا سار فهم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذه الآية. واحتجوا أيضا بما أخرجه مسلم، إن النبي قال خرج عام الفتح، إلى قوله: أولئك العصاة أولئك العصاة، أي الذين صاروا صائمين في حالة الشدة وقد أمرهم بذلك ولم يفطروا. ولا شك أنه بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا أن يفطروا، فصار هذا الأمر موجها. قال وجاب الجمهور بأنه إنما نسبهم إلى العصاة لأنه عزم عليهم فخالفوا. احتجوا أيضا بما في حديث جابر: ليس من البر الصيام في السفر، وأجاب عنه الجمهور بأنه إنما قال ذلك في حق من شق عليه الصوم. ولا شك أن الإفطار مع المشقة الزائدة أفضل، وفيه لأن العبرة بعموم اللفظ، يقول فيه نظر. هذا ناقشه الحافظ وناقشه كذلك الشوكاني وجملة من أهل العلم بما حصل وما سمعتم. أنه على أحوال، تارة يكون واجبا الفطر ولا سيما في من أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فما أفطروا فكان هذا معصية، وكذلك أيضا في من شق عليه مشقة بالغة أو كان قادما على العدو، ربما إذا قدم على العدو هو صائم يفطر ويمكن العدو منه ويتضرر المسلمون، ومع ذلك من الأحوال يصلح الصوم والفطر، وإن صام أجزأه صيامه ولا شيء عليه عند عامة أهل العلم من أولئك الذين قالوا من الظاهر ومن قال بهذا القول فقولهم ما هو قوي. والآية إن أفطر صام سافر فأفطر وهو مسافر عليه القضاء. إلى هنا بارك الله فيكم.